بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس بعنوان الأحكام الفقهية الخاصة بخطبة الجمعة، ألقاه فضيلة الشيخ عبد القادر بن محمد بن عبد الرحمن الجنيد حفظه الله تعالى في شهر شعبان عام 38 و400 للهجرة النبوية على إذاعة موقع ميراث الأنبياء. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع.
الدرس الخامس.
وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، أيها الإخوة والأخوات، جملكم الله بطاعته وأنالكم رضوانه والجنة. ألتقيكم هذه الليلة في مجلس جديد من المجالس المتعلقة بالكلام على الأحكام الفقهية الخاصة بخطبة الجمعة. وهذا المجلس هو المجلس الخامس، فأقول مستعينا بالله جل وعلا المسألة 18، وهي عن وقت دخول خطيب الجمعة إلى المسجد. سبق وأن تكلمت في مسألة ماضية عن وقت صعود خطيب الجمعة المنبر، وأما هذه المسألة فهي عن وقت دخول خطيب الجمعة إلى المسجد. المستحب لخطيب الجمعة ألا يأتي مسجد خطبته إلا عند حلول وقت الخطبة، فإذا دخل رقى المنبر مباشرة وخطب بالناس وتسقط عنه تحية المسجد. وإلى هذا ذهب أكثر العلماء، وقد أشار إلى أن هذا هو الأفضل والمستحب فقهاء كثر من الحنفية، فقهاء من الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة وغيرهم، لأن هذا هو ظاهر النصوص الواردة في دخول النبي صلى الله عليه وسلم ودخول خلفائه رضي الله عنهم. وقد أخرج البخاري واللفظ له ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا كان يوم الجمعة وقفت الملائكة على باب المسجد يكتبون الأول فالأول، ومثل المهجر كمثل الذي يهدي بدنه، ثم كالذي يهدي بقرة، ثم كبشا، ثم دجاجة، ثم بيضة، فإذا خرج الإمام طووا صحفهم ويستمعون الذكر. وحيث يدل هذا الحديث على أن أجر التبكير خاص بالمأمومين، وقد تعددت النصوص في حثهم على التبكير، ولم يرد شيء فيه ذكر تبكير الإمام. وقد قال الحافظ العراقي الشافعي رحمه الله في طرح التثريب بعد عن هذا الحديث: وقد يستدل بعمومه على استحباب التبكير للخطيب أيضا، لكن ينافيه قوله في آخره: فإذا خرج الإمام طويت الصحف، فدل على أنه لا يخرج إلا بعد انقضاء وقت التبكير المستحب في حق غيره. انتهى كلامه. وأخرج إسحاق بن راهوية في مسنده كما في المطالب العالية بإسناد صحيح عن السائب بن يزيد رضي الله عنه أنه قال: كنا نصلي في زمن عمر رضي الله عنه يوم الجمعة، فإذا خرج عمر رضي الله عنه وجلس على المنبر قطعنا الصلاة. وصحها إسناده أيضا ابن حجر العسقلاني وأبو العباس البصيري الكناني، وأخرج أحمد بن منيع في مسنده كما في المطالب العالية بإسناد صحيح عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه راح إلى الجمعة، فلما زالت الشمس خرج عليهم عمر رضي الله عنه فجلس على المنبر، فأخذ المؤذن في أذانه، فلما سكت قام فحمد الله تعالى وأثنى عليه. وصح إسناده أيضا ابن حجر العسقلاني وأبو العباس البصيري الكناني، وهو أيضا هدي النبي صلى الله عليه وسلم في غير الجمعة، حيث كان يتأخر إلى قرب وقت الإقامة. فأخرج البخاري عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سكت المؤذن بالأولى من صلاة الفجر قام فركع ركعتين خفيفتين قبل صلاة الفجر بعد أن يستبين الفجر، ثم اضطجع على شقه الأيمن حتى يأتيه المؤذن للإقامة. وقال الحافظ ابن رجب الحنبلي رحمه الله في كتابه فتح الباري بعد هذا الحديث، وفيه دليل عند هذا الحديث، وفيه دليل على أن الصحابة كانوا ينتظرون الإقامة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. فأما الإمام فإنه إذا انتظر إتيان المؤذن له في بيته حتى يؤذنه بالصلاة ويخرج معه فيقيم الصلاة حينئذ بالمسجد فيصلي بالناس، فهذا غير مكروه بالإجماع، وهذه كانت عادة النبي صلى الله عليه وسلم. انتهى كلامه. وأخرج البخاري ومسلم عن أبي قتادة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أقيمت الصلاة فلا تقوموا حتى تروني. وأخرج مسلم عن جابر بن سمرة رضي الله عنه أنه قال: كان بلال يؤذن إذا دحضت، يعني الشمس، فلا يقيم حتى يخرج النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا خرج أقام الصلاة حين يراه. وأخرج مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: أقيمت الصلاة فقمنا فعدلنا الصفوف قبل أن يخرج إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد قال أبو زكريا النووي الشافعي رحمه الله في كتابه المجموع شرح المهذب: ومعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخرج إلى الجمعة متصلا بالزوال، وكذلك جميع الأئمة في جميع الأمصار. وقال أبو الحسن الماوردي الشافعي رحمه الله في كتابه الحاوي الكبير: يختار للإمام أن يأتي الجمعة في الوقت الذي تقام فيه الصلاة ولا يبكر اتباعا لرسول الله صلى الله عليه وسلم واقتداء بالخلفاء الراشدين رضي الله عنهم، ويدخل المسجد من أقرب أبوابه إلى المنبر، فإذا دخل توجه نحو منبره من غير ركوع ولا تنفل. وقال أبو زكريا النووي الشافعي رحمه الله في كتابه المجموع شرح المهذب قال المتولي، وهو من كبار الشافعية، قال المتولي: يستحب للخطيب ألا يحضر للجمعة إلا بعد دخول الوقت، بحيث يشرع فيها أول وصوله المنبر، لأن هذا هو المنقول عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإذا وصل المنبر صعده ولا يصلي تحية المسجد، وتسقط هنا التحية بسبب الاشتغال بالخطبة، كما تسقط في حق الحاج إذا دخل المسجد الحرام بسبب الطواف. وقال أيضا: والمذهب أنه لا يصليها، يعني تحية المسجد لا يصليها الخطيب، والمذهب أنه لا يصليها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينقل أنه صلاها. وقال في كتابه روضة الطالبين وعمدة المفتين ردا على بعض من قال يصلي التحية من الشافعية، قال: وهذا الذي قالاه غريب وشاذ ومردود، فإنه خلاف ظاهر المنقول عن فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم والخلفاء الراشدين ومن بعدهم. انتهى كلامه. وقال أبو الوليد الباجي المالكي رحمه الله في كتابه المنتقى شرح الموطأ: وهذه السنة أن يدخل الإمام إلى المسجد فيرقى المنبر بإثر دخوله ولا يركع. وفي شرح مختصر خليل للخرشي المالكي رحمه الله: وكره تنفل إمام إذا جاء وقد حان وقت الخطبة وليرقى المنبر كما يدخل، إلا إن بكر قبل ذلك فلا بأس أن يركع ويجلس مع الناس. انتهى كلامه. وقال أبو عبد الله ابن مفلح الحنبلي رحمه الله تعالى في كتابه الفروع: ولا تستحب التحية للإمام لأنه لم ينقل، أي لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم. ذكره أبو المعالي وغيره. وقال الإمام ابن قيم الجوزية رحمه الله في كتابه زاد المعاد في هدي خير العباد: وكان صلى الله عليه وسلم يمهل يوم الجمعة حتى يجتمع الناس، فإذا اجتمعوا خرج إليهم، فإذا دخل المسجد سلم عليهم، فإذا صعد المنبر استقبل الناس بوجهه وسلم عليهم، ويأخذ بلال في الأذان، فإذا فرغ منه قام النبي صلى الله عليه وسلم فخطب. وقال العلامة ابن عثيمين رحمه الله في فتاوى نور على الدرب: الأفضل أن يبقى، يعني الخطيب، الأفضل أن يبقى في بيته حتى يأتي وقت الصلاة، لأن هذا هدي النبي صلى الله عليه وسلم، ولا شك أن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، فيبقى في بيته حتى يأتي وقت الصلاة ثم يأتي، فإذا دخل المسجد سلم على من يمر به، وإذا صعد المنبر اتجه إلى الناس جميعا وسلم عليهم. وقال العلامة الألباني رحمه الله: المفروض في الخطيب أن يدخل المسجد ويصعد المنبر فورا، وفي هذه الحالة ليس عليه صلاة تحية. أما إن دخل المسجد وجلس في المسجد ولم يصعد المنبر فلا بد له من التحية. وقد تقدم هذا التفصيل في قول بعض المالكية. المسألة 19 وهي عن الموالاة. المسألة 19 وهي عن الموالاة بين الخطبتين وبين الخطبة وبين الصلاة. تقدم في المسألة الثانية أنه يشترط الترتيب، بين خطبة الجمعة وصلاتها، فتكون الخطبة أولا ثم الصلاة، وإلا لم تصح الجمعة. وأن هذا، وتقدم أن هذا باتفاق المذاهب الأربعة، بل جاء في كتاب الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع للخطيب الشربيني الشافعي رحمه الله: الشرط السادس خطبتان، وكونهما قبل الصلاة بالإجماع إلا من شذ. وقال ابن رشد المالكي رحمه الله في كتابه بداية المجتهد: اتفق المسلمون على أنها خطبة وركعتان بعد الخطبة. وذكر الحافظ ابن حجر العسقلاني الشافعي رحمه الله في كتابه التلخيص الحبير أن تقديم الخطبتين على الصلاة متواتر عنه صلى الله عليه وسلم، وهو إجماع. وهذه المسألة وهي 19 عن الموالاة بين الخطبة والصلاة. والموالاة هي تتابع أجزاء الشيء، بحيث يؤتى بها على إثر بعض ولا تتأخر عن بعض بفاصل طويل ولا قصير. وقد دلت السنة النبوية الصحيحة على أن خطيب الجمعة يوالي بين الخطبة الأولى والثانية، فلا يفصل بينهما بفاصل طويل بل بجلسة خفيفة، ويوالي أيضا بين الخطبة والصلاة، فلا يؤخر الصلاة بل يصلي بعد انتهائه من خطبته ونزوله من منبره على الفور. فأخرج البخاري ومسلم عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب يوم الجمعة قائما ثم يجلس ثم يقوم كما يفعلون اليوم. وأخرج مسلم عن جابر بن سمرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يخطب قائما ثم يجلس ثم يقوم فيخطب قائما. ووجه الاستدلال من هذين الحديثين أنه صلى الله عليه وسلم والى بين الخطبتين فلم يفصل بينهما إلا بجلسة خفيفة. وأخرج النسائي بسند صحيح من طريق الزهري عن السائب بن يزيد رضي الله عنه أنه قال: كان بلال يؤذن إذا جلس رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر يوم الجمعة، فإذا نزل أقام، ثم كان كذلك في زمن أبي بكر وعمر رضي الله عنهما. وصححه أيضا العلامة الألباني. وأخرج أحمد وابن خزيمة وابن ماجه من طريق آخر عن الزهري بلفظ ما كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم إلا مؤذن واحد، إذا خرج أذن وإذا نزل أقام، وأبو بكر وعمر كذلك، فلما كان عثمان وكثر الناس أمر بالنداء الثالث على دار في السوق يقال لها الزوراء، فإذا خرج أذن وإذا نزل أقام. وقد صححه ابن خزيمة والألباني. ووجه الاستدلال من هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم والخلفاء بعده رضي الله عنهم والوا بين الخطبة والصلاة فلم يفصلوا بينهما إلا بقدر النزول والإقامة. وقد اختلف العلماء في حكم الموالاة بين الخطبة والصلاة على قولين. القول الأول أنها شرط، فلا تصح الخطبة والصلاة مع الفاصل الطويل عرفا ويستأنفا من جديد القول الأول أنها شرط فلا تصح الخطبة والصلاة مع الفاصل الطويل عرفا، وهو قول عند الحنفية ومذهب المالكية والأصح في مذهب الشافعي، وهو القول الجديد والصحيح في مذهب أحمد. ومن حجة هذا القول أن الجمعة أولا أن الجمعة عبادة مركبة من الخطبة والركعتين، ولا تصح إلا بهما جميعا إجماعا، فوجب أن يوالى بينهما، لا سيما والموالاة بينهما هي فعل النبي صلى الله عليه وسلم وفعل خلفائه رضي الله عنهم الدائم. وقد وقع فعله صلى الله عليه وسلم مفسرا لمجمل قوله سبحانه: فاسعوا إلى ذكر الله. والذكر هاهنا الصلاة والخطبة بإجماع. وثانيا أن الخطبة والركعتين مرتبطتان ببعض، فلا تصح الجمعة إلا إذا سبقت الخطبة الركعتين إجماعا إلا من شذ، فوجب أن يوالى بينهما. وثالثا أن الجمعة إنما قصرت من أجل الخطبة، كما ثبت ذلك عن عطاء ومجاهد وطاووس ومكحول من التابعين، فقامت مقام الركعتين، وركعات الصلاة يجب الموالاة بينهما وإلا بطلت الصلاة، فوجب أن يوالى أيضا بين الخطبة والصلاة. القول الثاني أنها لا تشترط، القول الثاني أن الموالاة لا تشترط، وتصح الخطبة والصلاة مع الفاصل الطويل عرفا، وتصح الصلاة مع الفاصل الطويل، وهو قول عند الحنفية وقول للشافعية وهو القول القديم وقول بعض الحنابلة. ولعل من حجج هذا القول أن المنقول عن النبي صلى الله عليه وسلم وخلفائه رضي الله عنهم هو الفعل فقط، والفعل المجرد لا ينهض على أكثر من الاستحباب، لكن قد يقال إن فعل النبي صلى الله عليه وسلم الدائم وقع مفسرا لمجمل قوله سبحانه فاسعوا إلى ذكر الله، والذكر هاهنا هنا والذكر هاهنا الصلاة والخطبة بإجماع، وقد والى بينهما النبي صلى الله عليه وسلم. ونص المالكية والشافعية والحنابلة على أن المرجع في معرفة الفاصل الطويل الذي يوجب الاستئناف والفاصل اليسير الذي يغتفر هو العرف، ودونكم بعض كلام الفقهاء رحمهم الله حول هذه المسألة. قال الإمام موفق الدين ابن قدامة الحنبلي رحمه الله في كتابه المغني: والموالاة شرط في صحة الخطبة، فإن فصل بعضها من بعض بكلام طويل أو سكوت طويل أو شيء غير ذلك يقطع الموالاة استأنفها، والمرجع في طول الفصل وقصره إلى العادة. وكذلك يشترط الموالاة بين الخطبة والصلاة، وإن احتاج إلى الطهارة تطهر وبنى على خطبته ما لم يطل الفصل. انتهى كلامه. وقال العلامة أبو زكريا النووي الشافعي رحمه الله في كتابه المجموع شرح المهذب: وإن عادوا بعد طول الفصل ففيه خلاف مبني على اشتراط الموالاة بين الخطبة والصلاة، وفيه قولان مشهوران أصحهما وهو الجديد الاشتراط، فعلى هذا لا تجوز صلاة الجمعة بتلك الخطبة، والثاني لا يشترط فعلى هذا يصلي بها. وهل تجب إعادة الخطبة وصلاة الجمعة أم لا؟ قال المزني في المختصر: قال الشافعي: أحببت أن يبتدئ الخطبة ثم يصلي الجمعة، فإن لم يفعل صلى بهم الظهر. انتهى كلامه. وقال العلامة ابن المفلح الحنبلي رحمه الله في كتابه الفروع: ويشترط الموالاة بين الخطبتين وبينهما وبين الصلاة في الأصح وفاقا للشافعية كبين أجزاء الخطبة، وحكى فيه الخلاف. وقال علاء الدين الكاساني الحنفي رحمه الله في كتابه بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع عن خطبة الجمعة: أشار إلى أنها ليست نظير الصلاة، فلا تشترط لها الطهارة إلا أنها سنة، لأن السنة هي الوصل بين الخطبة والصلاة، ولا يتمكن من إقامة هذه السنة إلا بالطهارة. وقال أبو الفضل الموصلي الحنفي رحمه الله في كتابه الاختيار لتعليل المختار عن خطيب الجمعة: قال: فلا تشترط له الطهارة إلا أنه يكره لما فيه من الفصل بين الخطبة والصلاة بالوضوء، وقد أساء لمخالفته السنة. وقال الشرمبلالي المصري الحنفي رحمه الله في مراقي الفلاح شرح نور الإيضاح: ويشترط ألا يفصل بين الخطبة والصلاة بأكل وعمل قاطع، واختلف في صحتها لو ذهب لمنزله لغسل أو وضوء، فهذه خمس شروط أو ست لصحة الخطبة فليتنبه لها. وقال أحمد الطحطاوي الحنفي رحمه الله كما في حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح قوله: فهذه خمس شروط أو ست لصحة الخطبة. السادس عدم الفصل بين الخطبة والصلاة بقاطع. انتهى كلامه. وقال ابن عابدين الحنفي رحمه الله في حاشيته: وكذا بوضوء أو غسل لو ظهر أنه محدث أو جنب كما مر، بخلاف أكل أو شرب حتى لو طال الفصل استأنف الخطبة كما مر فافهم. وقال صاحب، انتهى كلامه، وقال صاحب درر الحكام من الحنفية: لأن الرواية محفوظة عن أبي حنيفة في المبسوط وغيره أن الكلام يكره عنده بين الخطبة والصلاة. وفي الشرح الكبير للشيخ الدردير وحاشية الدسوقي من كتب المالكية، وقوله: وبكونه الخاطب وصف ثان لإمام، أي يشترط فيه أن يكون مقيما وأن يكون هو الخاطب وأن يكون هو الخاطب، إلا لعذر طرأ عليه بعد الخطبة كجنون ورعاف مع بعد الماء فيصلي بهم غيره ولا يعيد الخطبة، ووجب انتظاره لعذر قرب، ووجب انتظاره لعذر قرب زواله بالعرف كحدث حصل بعد الخطبة أو رعاف يسير والماء قريب على الأصح، وقيل لا يجب كما لو بعد. وأشار لخامس شروط الصحة بقوله: وبخطبتين قبل الصلاة، فلو خطب بعدها أعاد الصلاة فقط إن قرب وإلا استأنفها، لأن من شروطها وصل الصلاة بها. وفيه أيضا قوله: لأن من شروطها وصل الصلاة بها، أي ووصل بعضها ببعض كذلك، ويسير الفصل مغتفر. انتهى تقرير شيخنا عدوي، انتهى كلامه. وفي التاجي والإكليل لمختصر خليل من كتب المالكية أيضا: ابن عرفة شرط الخطبة وصل الصلاة بها ويسير الفصل عفو، انتهى. هذه بعض النقولات عن أهل المذاهب الأربعة في هذه المسألة، وقد تم تلخيص ما جاء فيها وفي غيرها في بداية الكلام. المسألة العشرون، وهي من أهم المسائل، وهي عن مضمون خطبة الجمعة الذي لا تصح إلا به أو يستحب فيها. ينبغي أن تكون خطبة الجمعة مشتملة على حمد الله تعالى والثناء عليه والصلاة على رسوله صلى الله عليه وسلم والوصية بتقوى الله والوعظ والتذكير وقراءة شيء من القرآن والدعاء للمسلمين. وقد قال الحافظ ابن رجب الحنبلي رحمه الله في كتابه فتح الباري بعد أن ذكر جملة من الأحاديث المتعلقة بخطبه صلى الله عليه وسلم، قال: فظهر بهذا أن خطبة النبي صلى الله عليه وسلم كانت تشتمل على حمد الله والثناء عليه بما هو أهله وعلى الشهادة لله بالتوحيد ولمحمد بالرسالة، وأنه صلى الله عليه وسلم كان يعظ الناس ويذكرهم بالله وبوحدانيته وتفرده بالربوبية والمشيئة ويحثهم على تقواه وطاعته، وكان غالبا يفصل بين التحميد وتوابعه من الشهادتين وما بعد ذلك من الوعظ والأمر والنهي بقوله: أما بعد. وكان أيضا يتلو من القرآن في خطبته، وفي القراءة في الخطبة أحاديث كثيرة، ولم ينقل عنه أنه كان يصلي على نفسه في الخطبة، بل كان يشهد لنفسه بالعبودية والرسالة، ولكن روي عنه الأمر بالإكثار من الصلاة عليه في يوم الجمعة وليلة الجمعة، وأن الصلاة عليه معروضة عليه، فالصلاة والسلام عليه في الخطبة يوم الجمعة حسن متأكد الاستحباب، انتهى كلامه. وقال الإمام ابن قيم الجوزية رحمه الله في كتابه زاد المعاد في هدي خير العباد، وكان مدار خطبه صلى الله عليه وسلم على حمد الله والثناء عليه بآلائه وأوصاف كماله ومحامده وتعليم قواعد الإسلام وذكر الجنة والنار والمعاد والأمر بتقوى الله، وكان يخطب في كل وقت بما تقتضيه حاجة المخاطبين ومصلحتهم، ولم يكن يخطب خطبة إلا افتتحها بحمد الله ويتشهد فيها بكلمتي الشهادة ويذكر فيها نفسه باسمه العلم، انتهى كلامه رحمه الله. ومن الأحاديث الواردة في بيان ما اشتملت عليه خطب النبي صلى الله عليه وسلم أولا ما أخرجه مسلم عن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال: كانت للنبي صلى الله عليه وسلم خطبتان يجلس بينهما يقرأ القرآن ويذكر الناس. وثانيا ما أخرجه البخاري واللفظ له ومسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: صعد النبي صلى الله عليه وسلم المنبر فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: أيها الناس إلي، فثابوا إليه ثم قال: أما بعد، فإن هذا الحي من الأنصار يقلون ويكثر الناس، فمن ولي شيئا من أمة محمد صلى الله عليه وسلم فاستطاع أن يضر فيه أحدا أو ينفع فيه أحدا فليقبل من محسنهم ويتجاوز عن مسيئهم. وثالثا ما أخرجه أبو داود عن الحكم ابن حزن الكلفي رضي الله عنه حين وفد المدينة على رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: فأقمنا بها أياما شهدنا فيها الجمعة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقام متوكئا على عصا أو قوس فحمد الله وأثنى عليه كلمات خفيفات طيبات مباركات، ثم قال: أيها الناس إنكم لن تطيقوا أو لن تفعلوا كل ما أمرتم به، ولكن سددوا وأبشروا. وقد صححه ابن خزيمة وابن السكن وحسنه ابن حجر العسقلاني والألباني وابن باز والوادعي. ورابعا ما أخرجه مسلم عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: قال: شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة يوم العيد، فبدأ بالصلاة قبل الخطبة ثم قام متوكئا على بلال فأمر بتقوى الله وحث على طاعته ووعظ الناس وذكرهم، ثم مضى حتى أتى النساء فوعظهن وذكرهن. وفي لفظ للنساء بإسناد صحيح: فلما قضى الصلاة قام متوكئا على بلال فحمد الله وأثنى عليه ووعظ الناس وذكرهم وحثهم على طاعته، ثم مال ومضى إلى النساء ومعه بلال فأمرهن بتقوى الله ووعظهن وذكرهن وحمد الله وأثنى عليه ثم حثهن على طاعته الحديث. وخامسا ما أخرجه أحمد وأبو داود والترمذي وغيرهم بإسناد حسن عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: كل خطبة ليس فيها تشهد فهي كاليد الجذماء. وقوله صلى الله عليه وسلم كاليد الجذماء أي المقطوعة، والمراد من ذلك أن كل خطبة لا يؤتى فيها بالشهادتين كاليد المقطوعة التي لا فائدة بها. وقد صحها هذا الحديث ابن حبان والألباني وحسنه الترمذي والوادعي. وقال ابن رجب: رجاله ثقات. وقال ابن قيم الجوزية: ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. وسادسا ما أخرجه مسلم وأحمد والنسائي واللفظ له عن جابر رضي الله عنه أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوم فيخطب فيحمد الله ويثني عليه بما هو أهله، ويقول: من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، إن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة. وأنا قلت إنه لفظ النسائي، وأظن هذا لفظ الإمام أحمد. وفي لفظ مسلم: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خطب احمرت عيناه وعلى صوته واشتد غضبه حتى كأنه منذر جيش يقول صبحكم ومساكم، ويقول بعثت أنا والساعة كهاتين، ويقلن بين إصبعيه السبابة والوسطى، ويقول أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل بدعة ضلالة. هذه عدة أحاديث قد اشتملت على، أو قد ذكرت لنا بعض ما اشتملت عليه خطب النبي صلى الله عليه وسلم، فمنها ما كان في الجمعة، ومنها ما كان في العيد، ومنها ما كان في غير ذلك. ثم نرجع إلى ما ينبغي أن تتضمنه خطبة الجمعة. فمما ينبغي أن يكون في هذه الخطبة حمد الله تعالى والثناء عليه والصلاة على رسوله صلى الله عليه وسلم مع الشهادة لله بالوحدانية ولنبيه بالرسالة والوصية بذكر الله تعالى والوصية بتقوى الله تعالى وتذكير الناس ووعظهم وقراءة شيء من القرآن والدعاء في ختام الخطبة. فأما حمد الله تعالى والثناء عليه في بداية خطبة الجمعة فلا خلاف بين أهل العلم في مشروعيته، حيث قال الحافظ ابن رجب الحنبلي رحمه الله تعالى في كتابه فتح الباري: فأما خطبة الجمعة فلا خلاف أنها تستفتح بالحمد. وحكى الإجماع، انتهى كلامه، وحكى الإجماع أيضا على مشروعية استفتاح الخطب بالحمد بعض أئمة الشافعية كما قال ابن رجب في فتح الباري، ونقله أيضا ابن تيمية كما في غاية المرام شرح مغني ذوي الأفهام. واختلف العلماء رحمهم الله في حكم افتتاح خطبة الجمعة بالحمد على قولين: القول الأول أنه ركن لا تصح الخطبة إلا به، ويتعين لفظ الحمد، وهو مذهب الشافعي وأحمد، ورواية عن مالك رحمه الله ورحم جميع أئمة المسلمين، واختاره ابن عثيمين كما في فتاوى نور على الدرب. ووجه هذا القول أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يداوم عليه ولم ينقل عنه أنه أخل به، وحمده داخل في بيان مجمل الذكر المأمور بالسعي إليه في قوله تعالى: فاسعوا إلى ذكر الله، والذكر هو الصلاة والخطبة بإجماع. القول الثاني أنه مستحب، وهو مذهب أبي حنيفة ومالك في رواية وابن حزم، واختاره ابن تيمية وصديق حسن خان والسعدي، ولم يتعقبه الألباني حين نقله عن صديق حسن خان في كتابه الأجوبة النافعة. وعادته رحمه الله تعالى أنه يتعقب ما لا يراه صوابا. ووجه هذا القول أنه لم يأتي فيه عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا مجرد الفعل، ولا يكفي ذلك في الإلزام. وقالوا ورود حمد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم في افتتاح خطب الحج والعيد والاستسقاء والكسوف والخطب العارضة والمواعظ ومداومته عليه يدل على أن الحمد سنة افتتاح الخطب جميعها، وعامة هذه الخطب لا تجب. وليس كل ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم في خطبته يجب بدلالة دخوله في بيان مجمل الآية بدليل إجماعهم على سنية بعض الأشياء في الخطبة. وللعلماء رحمهم الله تعالى في حمد الله والثناء عليه بخطبة الحاجة في افتتاح خطبة الجمعة أقوال. القول الأول أنه جائز، وممن وجدت لهم خطبا مكتوبة، وكانت أكثر أو عامة خطبهم بدون خطبة الحاجة هؤلاء العلماء: محمد ابن عبد الوهاب وصديق حسن خان والسعدي ومحمد ابن عثيمين وعبد الرحمن المعلمي وصالح الفوزان وعبد العزيز آل الشيخ. وذلك لأمور: الأول أن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينقل عنه صريحا فعلها والمداومة، أن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينقل عنه صريحا أنه كان يفتتح خطبة الجمعة بخطبة الحاجة، ناهيك عن المداومة عليها، بل المشهور في الأحاديث عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان يفتتحها بحمد الله والثناء عليه دون ذكر صيغة معينة. والثاني أن زيادة في النكاح وغيره في حديث خطبة الحاجة قد جاءت من طريق أعل بالانقطاع، واختلف الرواة في ذكرها، فبعضهم يذكرها وبعضهم لا يذكرها وهم الأكثر. والثالث أن أكثر المحدثين والفقهاء يذكرون خطبة الحاجة في باب النكاح وليس في باب الجمعة. القول الثاني أنه يستحب وأنه المسنون والأفضل. وحجة ذلك قول ابن مسعود رضي الله عنه: علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم خطبة الحاجة في النكاح وغيره. وقد تقدم الكلام على زيادة في النكاح وغيره. وفي بعض كتب الحنفية كالمحيط البرهاني في الفقه النعماني والبحر الرائق شرح كنز الدقائق: وينبغي أن تكون الخطوة الثانية الحمد لله نحمده ونستعينه إلى آخره. القول الثالث أن المداومة عليها من محدثات الخطب. القول الثالث أنها جائزة، وأما المداومة عليها فمن محدثات الخطب. قالوا: لأنه لم يرد نص صريح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه خطب بها في الجمعة، والمداومة من باب أولى. وبهذا نكون قد انتهينا من الكلام على حمد الله في أول الخطبة. وأما الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فقد قال الإمام أحمد رحمه الله كما في زاد المسافر لعبد العزيز غلام الخلال: لم يزل الناس يخطبون بالثناء على الله تعالى والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ويتكلمون، يعني ثم يشرعون فيما يريدون. ولأهل العلم رحمهم الله تعالى في حكم الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم في خطبة الجمعة أقوال. القول الأول أنها ركن لا تصح الخطبة إلا بها، ويتعين لفظ الصلاة، وبه قال الشافعي وأحمد، وهو رواية عن مالك، واختاره الشيخ محمد ابن إبراهيم آل الشيخ رحمه الله تعالى. وقال العلامة ابن قاسم الحنبلي رحمه الله في كتابه حاشية الروض المربع: والمراد بالشرط هنا ما تتوقف عليه الصحة أعم من أن يكون داخلا أو خارجا، فيعم الركن كالحمد والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وقراءة آية والوصية بتقوى الله وفاقا للشافعي ورواية عن مالك وجماهير السلف، واستمر العمل عليه. وظاهر كلامهم يشترط اسمه الشريف صلى الله عليه وسلم، كقوله اللهم صلي على محمد أو على النبي، فلا يكفي صلى الله عليه وسلم ونحوه، ولو سبقه قوله أشهد أن محمدا عبده ورسوله ونحوه، انتهى كلامه. القول الثاني أنها سنة، وهو مذهب أبي حنيفة والمشهور عند المالكية وقول بعض الحنابلة ومال إليه ابن رجب الحنبلي والسعدي. ووجه هذا القول ما قاله الحافظ ابن رجب الحنبلي رحمه الله في كتابه فتح الباري، قال: ولم ينقل عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان يصلي على نفسه بالخطبة، بل كان يشهد لنفسه بالعبودية والرسالة، ولكن روي عنه الأمر بالإكثار من الصلاة عليه في يوم الجمعة وليلة الجمعة، وأن الصلاة عليه معروضة عليه، فالصلاة والسلام عليه في الخطبة يوم الجمعة حسن متأكد الاستحباب، لكن لا يظهر أنه تبطل الخطبة بتركه، بل الواجب الشهادتان مع الحمد والموعظة. القول الثالث أن الواجب هو الشهادة لرسول الله صلى الله عليه وسلم بأنه عبد الله ورسوله، وهذا القول قاله ابن تيمية وتلميذه ابن قيم الجوزية وابن رجب الحنبلي، وذلك لما أخرجه أحمد وأبو داود والترمذي وغيرهم بإسناد حسن عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: كل خطبة ليس فيها تشهد فهي كاليد الجذماء. وقد صححه ابن حبان والسيوطي والألباني، وقال الترمذي: هذا حديث حسن غريب، وحسنه المناوي. وقال ابن قيم الجوزية: إسناده قوي. وقال مرة: ثبت. وقال ابن رجب: ورجاله ثقات. وقال الصنعاني: ثبت. وقد قال المناوي الشافعي رحمه الله في كتابه فيض القدير في بيان معنى هذا الحديث، يعني أن كل خطبة لم يؤت فيها بالحمد والثناء علي فهي كاليد المقطوعة التي لا فائدة بها لصاحبها. وأراد بالتشهد هنا الشهادتين من إطلاق الجزء على الكل كما في التحيات. قال القاضي: أصل التشهد الإتيان بكلمة الشهادة، وسمي التشهد تشهدا لتضمنه إياهما، ثم اتسع فيه فاستعمل في الثناء على الله تعالى والحمد له، انتهى كلامه. وقال العلامة ابن قاسم رحمه الله كما في المستدرك على مجموع فتاوى ابن تيمية: ويجب في الخطبة أن يشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. وأوجب أبو العباس، وأبو العباس هو ابن تيمية، وأوجب أبو العباس في موضع آخر الشهادتين، وتردد في وجوب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في الخطبة، وقال في موضع آخر وهو الأشبه أن الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم فيها واجبة ولا تجب منفردة، لقول عمر رضي الله عنه: الدعاء موقوف بين السماء والأرض حتى تصلي على نبيك صلى الله عليه وسلم، انتهى كلامه. وأما قراءة شيء من القرآن في الخطبة فهو مشروع بالإجماع، وقد نقله النووي في شرح صحيح مسلم وابن قاسم في حاشية الروض المربع. وقال رحمه الله في كتابه الإحكام شرح أصول الأحكام وفيه وغيره بعد بعض الأحاديث وفيه وغيره وفيه وغيره دليل على مشروعية قراءة آية أو آيات أو سورة في الخطبة كل جمعة، وأجمعوا على ذلك، وانتهى كلامه. وقال ابن مازة الحنفي رحمه الله في كتابه المحيط البرهاني في الفقه النعماني: فالأخبار قد توافرت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ القرآن في خطبته، وأن خطبته لا تخلو عن سورة أو آي من القرآن، انتهى كلامه. وللعلماء رحمهم الله تعالى في نوع مشروعية قراءة القرآن في خطبة الجمعة قولان: القول الأول أنها ركن لا تصح الجمعة إلا بها، وهو المشهور في مذهب الشافعي وأحمد. وقال الحافظ ابن رجب الحنبلي رحمه الله في كتابه فتح الباري: وأما قراءة القرآن فالأكثرون على وجوبها في الخطبة. ووجه هذا القول أن هذا هو مقصود الخطبة، وقد أخرج مسلم عن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال: كانت للنبي صلى الله عليه وسلم خطبتان يجلس بينهما يقرأ القرآن ويذكر الناس، وقد خرجت قراءته صلى الله عليه وسلم تفسيرا لمجمل قوله سبحانه: فاسعوا إلى ذكر الله، والذكر هاهنا الصلاة والخطبة بإجماع. وأقل قراءة عند أكثرهم آية، وقال بعضهم يجزئ أقل من آية، وقال آخرون أقلها ثلاثة أو آية، وقال آخرون أقلها ثلاث أو آية طويلة. القول الثاني أنها مشروعية استحباب، وهو مذهب الحنفية والمالكية ورواية عن أحمد ووجه عند الشافعية واختاره السعدي. ووجه هذا القول أنه لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا مجرد الفعل وهو القراءة، والفعل وهو القراءة في الخطبة، والفعل لا ينهض على أكثر من الاستحباب. وقد أخرج مسلم عن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال: كانت للنبي صلى الله عليه وسلم خطبتان يجلس بينهما يقرأ القرآن ويذكر الناس. وأخرج مسلم عن بنت لحارثة ابن النعمان رضي الله عنها أنها قالت: ما حفظت قاف إلا من في رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب بها في كل جمعة. وأخرج مسلم عن أخت لعمرة بنت عبد الرحمن رضي الله عنهما أنها قالت: أخذت قاف والقرآن المجيد من في رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة، وهو يقرأ بها على المنبر في كل جمعة. وهذان وهذه الأحاديث تدل على إكثاره صلى الله عليه وسلم من قراءة القرآن في خطبه. وأما الموعظة والوصية بتقوى الله تعالى في الخطبة فللعلماء رحمهم الله تعالى فيها أقوال: القول الأول أنهما ركن، القول الأول أنهما ركن، وهو مذهب الشافعي وأحمد ومالك في رواية وغيرهم، لأن هذا هو مقصود الخطبة، لأن هذا هو مقصود الخطبة. وقد أخرج مسلم عن جابر بن سمرة رضي الله عنه أنه قال: كانت للنبي صلى الله عليه وسلم خطبتان يجلس بينهما يقرأ القرآن ويذكر الناس. وقال الإمام ابن قيم الجوزية رحمه الله في كتابه زاد المعاد في هدي خير العباد: وكان مدار خطبه على حمد الله والثناء عليه بآلائه وأوصاف كماله ومحامده وتعليم قواعد الإسلام وذكر الجنة والنار والمعاد والأمر بتقوى الله. وقال أيضا في خصائص الجمعة الثانية والعشرون أن فيه الخطبة التي يقصد بها الثناء على الله وتمجيده والشهادة له بالوحدانية ولرسوله صلى الله عليه وسلم بالرسالة، وتذكير العباد بأيامه وتحذيرهم من بأسه ونقمته، ووصيتهم بما يقربهم إليه وإلى جنانه، ونهيهم عما يقربهم من سخطه وناره. فهذا هو مقصود الخطبة والاجتماع لها، فهذا هو مقصود الخطبة والاجتماع لها. القول الثاني أنهما سنة، تصح الخطبة بدونهما، وهو مذهب أبي حنيفة ورواية عن مالك. وضعف هذا القول بأن صحة الخطبة مع الترك يخالف مقصود الخطبة الذي شرعت لأجله. وقد قال الحافظ ابن رجب الحنبلي رحمه الله في كتابه فتح الباري والمنصوص عن أحمد ما نقله عنه محمد بن الحكم، وقد سأله عن الرجل يخطب يوم الجمعة فيكبر ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ويحمد الله تكون خطبة، وقلت له إن أصحاب ابن مسعود يقولون إذا كبر وصلى على النبي صلى الله عليه وسلم وحمد الله تكون خطبة، قال لا تكون خطبة، قال لا تكون خطبة إلا كما خطب النبي صلى الله عليه وسلم أو خطبة تامة. وهذا يدل على أنه لا بد في ذلك من موعظة، وقد صرح به في رواية حنبل فقال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا خطب وعظ فأنذر وحذر الناس، فهذا تفسير قوله لا تكون خطبة إلا كما خطب النبي صلى الله عليه وسلم. ومذهب الشافعي وأصحابه لا يصح، يعني كمذهب أحمد رحمه الله، انتهى كلامه. وبعد هذا الاستعراض لمحتويات الخطبة أذكر خلاصة كلامهم، كلام أهل العلم رحمهم الله في الخطبة المجزئة، فأقول للفقهاء رحمهم الله في خطبة الجمعة التي تجزئ وتصح بها جمعة الناس ثلاثة أقوال. القول الأول أنه يجزئ ما يقع عليه اسم خطبة، قل الكلام أو كثر، وهو قول أبي يوسف ومحمد بن الحسن من أصحاب أبي حنيفة والأوزاعي وقول لمالك وقول ابن القاسم، وهو قول أبي يوسف ومحمد ابن الحسن من أصحاب أبي حنيفة والأوزاعي وقول لمالك وقول ابن القاسم من أصحابه وقول إسحاق ابن راهوية وقول أبي ثور وداود الظاهري وقول ابن المنذر وقول طائفة من الشافعية، ونسبه النووي رحمه الله في شرح صحيح مسلم إلى الجمهور. القول الثاني أن أقل ما يقع عليه اسم خطبة أن يحمد الله ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ويوصي بتقوى الله ويقرأ شيئا من القرآن في الأولى، وهو رواية عن مالك وقول الشافعي والمشهور في مذهب أحمد. وزاد الشافعي الدعاء، لأن الدعاء في الأصح عن الشافعية كما تقدم ركن لا تصح الخطبة إلا به، لا تصح الخطبة والجمعة إلا به. القول الثالث أن الإمام إن خطب يوم الجمعة فاقتصر على تسبيح الله أو حمده أو هلل بقصد الخطبة أجزأه، وهو قول أبي حنيفة وقول ابن الحكم من المالكية. لماذا؟ قالوا لأن التسبيح ذكر لله تعالى، وذكر الله هو مقصود الخطبة، فتتحقق وتصح بحصوله لأنه من ذكر الله تعالى. وهذا القول ضعيف جدا لأمرين: الأول أن النصوص الشرعية تضافرت في الخطبة، وهذا الاقتصار لا يسمى في العرف ولا في اللغة خطبة. والثاني أنه لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا أصحابه فعل ذلك ولا مرة واحدة. ونزيد ثالثا، ألا وهو أن هذا القول يخالف مقصود الخطبة الذي شرعت لأجله، وهو تذكير الناس ووعظهم، والنبي صلى الله عليه وسلم قد فسره بفعله والنبي صلى الله عليه وسلم قد فسر ما أمره الله سبحانه وتعالى به في آية سورة الجمعة واسعوا إلى ذكر الله، فسره بفعله، ولم يكن هذا أي الاقتصار على التسبيح أو التهليل وما أشبه ذلك، لم يكن هذا من فعله صلى الله عليه وسلم. وقد قال علاء الدين الكاساني الحنفي رحمه الله في كتابه بدائع الصناع في ترتيب الشرائع: وأما كيفية الخطبة ومقدارها فقد قال أبو حنيفة أن الشرط أن يذكر الله تعالى على قصد الخطبة، كذا نقل عنه في الأمالي مفسرا قل الذكر أم كثر، حتى لو سبح أو هلل أو حمد الله تعالى على قصد الخطبة أجزأه. وقال أبو يوسف ومحمد: الشرط أن يأتي بكلام يسمى خطبة في العرف. وقال الحافظ ابن المنذر رحمه الله تعالى في كتابه الأوسط: فأما ما قال النعمان، يعني به أبا حنيفة، فأما ما قال النعمان فلا معنى له، ولا أعلم أحدا سبقه إليه، وغير معروف عند أهل المعرفة باللغة بأن يقال لمن قال سبحان الله قد خطب. انتهى كلامه. وقال أبو زكريا النووي الشافعي رحمه الله في شرح صحيح مسلم: وهذا ضعيف، لأنه لا يسمى خطبة ولا يحصل به مقصودها مع مخالفته ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقال الإمام موفق الدين ابن قدامة الحنبلي رحمه الله في كتابه المغني: ولنا أن النبي صلى الله عليه وسلم فسر الذكر بفعله، فيجب الرجوع إلى تفسيره. قال جابر بن سمرة: كانت صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم قصدا، وخطبته قصدا، يقرأ آيات من القرآن ويذكر الناس. انتهى كلامه. ولعلي أقف عند هذا القدر لأني قد تجاوزت الساعة.
وللاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط miraath.net. وجزاكم الله خيرا.
بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس بعنوان الأحكام الفقهية الخاصة بخطبة الجمعة، ألقاه فضيلة الشيخ عبد القادر بن محمد بن عبد الرحمن الجنيد حفظه الله تعالى في شهر شعبان عام 1438 للهجرة النبوية على إذاعة موقع ميراث الأنبياء. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع.
الدرس الخامس.
وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، أيها الإخوة والأخوات، جملكم الله بطاعته وأنالكم رضوانه والجنة. ألتقيكم هذه الليلة في مجلس جديد من المجالس المتعلقة بالكلام على الأحكام الفقهية الخاصة بخطبة الجمعة. وهذا المجلس هو المجلس الخامس، فأقول مستعينا بالله جل وعلا: المسألة 18، وهي عن وقت دخول خطيب الجمعة إلى المسجد. سبق وأن تكلمت في مسألة ماضية عن وقت صعود خطيب الجمعة المنبر، وأما هذه المسألة فهي عن وقت دخول خطيب الجمعة إلى المسجد. المستحب لخطيب الجمعة ألا يأتي مسجد خطبته إلا عند حلول وقت الخطبة، فإذا دخل رقى المنبر مباشرة وخطب بالناس وتسقط عنه تحية المسجد. وإلى هذا ذهب أكثر العلماء، وقد أشار إلى أن هذا هو الأفضل والمستحب فقهاء كثر من الحنفية، فقهاء من الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة وغيرهم، لأن هذا هو ظاهر النصوص الواردة في دخول النبي صلى الله عليه وسلم ودخول خلفائه رضي الله عنهم. وقد أخرج البخاري واللفظ له ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا كان يوم الجمعة وقفت الملائكة على باب المسجد يكتبون الأول فالأول، ومثل المهجر كمثل الذي يهدي بدنه ثم كالذي يهدي بقرة ثم كبشا ثم دجاجة ثم بيضة، فإذا خرج الإمام طووا صحفهم ويستمعون الذكر. وحيث يدل هذا الحديث على أن أجر التبكير خاص بالمأمومين، وقد تعددت النصوص في حثهم على التبكير ولم يرد شيء فيه ذكر تبكير الإمام. وقد قال الحافظ العراقي الشافعي رحمه الله في طرح التثريب بعد عن هذا الحديث: وقد يستدل بعمومه على استحباب التبكير للخطيب أيضا، لكن ينافيه قوله في آخره: فإذا خرج الإمام طويت الصحف، فدل على أنه لا يخرج إلا بعد انقضاء وقت التبكير المستحب في حق غيره. انتهى كلامه. وأخرج إسحاق بن راهوية في مسنده كما في المطالب العالية بإسناد صحيح عن السائب بن يزيد، عن السائب بن يزيد رضي الله عنه أنه قال: كنا نصلي في زمن عمر رضي الله عنه يوم الجمعة، فإذا خرج عمر رضي الله عنه وجلس على المنبر قطعنا الصلاة. وصحح إسناده أيضا ابن حجر العسقلاني وأبو العباس البصيري الكناني. وأخرج أحمد بن منيع في مسنده كما في المطالب العالية بإسناد صحيح عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه راح إلى الجمعة، فلما زالت الشمس خرج عليهم عمر رضي الله عنه فجلس على المنبر، فأخذ المؤذن في أذانه، فلما سكت قام فحمد الله تعالى وأثنى عليه. وصح إسناده أيضا ابن حجر العسقلاني وأبو العباس البصيري الكناني. وهو أيضا هدي النبي صلى الله عليه وسلم في غير الجمعة، حيث كان يتأخر إلى قرب وقت الإقامة. فأخرج البخاري عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سكت المؤذن بالأولى من صلاة الفجر قام فركع ركعتين خفيفتين قبل صلاة الفجر بعد أن يستبين الفجر، ثم اضطجع على شقه الأيمن حتى يأتيه المؤذن للإقامة. وقال الحافظ ابن رجب الحنبلي رحمه الله في كتابه فتح الباري بعد هذا الحديث: وفيه دليل عند هذا الحديث وفيه دليل على أن الصحابة كانوا ينتظرون الإقامة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. فأما الإمام فإنه إذا انتظر إتيان المؤذن له في بيته حتى يؤذنه بالصلاة ويخرج معه فيقيم الصلاة حينئذ بالمسجد فيصلي بالناس، فهذا غير مكروه بالإجماع، وهذه كانت عادة النبي صلى الله عليه وسلم. انتهى كلامه. وأخرج البخاري ومسلم عن أبي قتادة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أقيمت الصلاة فلا تقوموا حتى تروني. وأخرج مسلم عن جابر بن سمرة رضي الله عنه أنه قال: كان بلال يؤذن إذا دحضت، يعني الشمس، فلا يقيم حتى يخرج النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا خرج أقام الصلاة حين يراه. وأخرج مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: أقيمت الصلاة فقمنا فعدلنا الصفوف قبل أن يخرج إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد قال أبو زكريا النووي الشافعي رحمه الله في كتابه المجموع شرح المهذب: ومعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخرج إلى الجمعة متصلا بالزوال، وكذلك جميع الأئمة في جميع الأمصار. وقال أبو الحسن الماوردي الشافعي رحمه الله في كتابه الحاوي الكبير: يختار للإمام أن يأتي الجمعة في الوقت الذي تقام فيه الصلاة، ولا يبكر اتباعا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، واقتداء بالخلفاء الراشدين رضي الله عنهم، ويدخل المسجد من أقرب أبوابه إلى المنبر، فإذا دخل توجه نحو منبره من غير ركوع ولا تنفل. وقال أبو زكريا النووي الشافعي رحمه الله في كتابه المجموع شرح المهذب: قال المتولي، وهو من كبار الشافعية، قال المتولي: يستحب للخطيب ألا يحضر للجمعة إلا بعد دخول الوقت، بحيث يشرع فيها أول وصوله المنبر، لأن هذا هو المنقول عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإذا وصل المنبر صعده ولا يصلي تحية المسجد، وتسقط هنا التحية بسبب الاشتغال بالخطبة، كما تسقط في حق الحاج إذا دخل المسجد الحرام بسبب الطواف. وقال أيضا: والمذهب أنه لا يصليها، يعني تحية المسجد لا يصليها الخطيب، والمذهب أنه لا يصليها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينقل أنه صلاها. وقال في كتابه روضة الطالبين وعمدة المفتين ردا على بعض من قال يصلي التحية من الشافعية، قال: وهذا الذي قالاه غريب وشاذ ومردود، فإنه خلاف ظاهر المنقول عن فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم والخلفاء الراشدين ومن بعدهم، انتهى كلامه. وقال أبو الوليد الباجي المالكي رحمه الله في كتابه المنتقى شرح الموطأ: وهذه السنة، أن يدخل الإمام إلى المسجد فيرقى المنبر بإثر دخوله ولا يركع. وفي شرح مختصر خليل للخرشي المالكي رحمه الله: وكره تنفل إمام إذا جاء وقد حان وقت الخطبة، وليرقى المنبر كما يدخل، إلا إن بكر قبل ذلك فلا بأس أن يركع ويجلس مع الناس، انتهى كلامه. وقال أبو عبد الله ابن مفلح الحنبلي رحمه الله وقال أبو عبد الله ابن مفلح الحنبلي رحمه الله تعالى في كتابه الفروع: ولا تستحب التحية للإمام، لأنه لم ينقل، أي لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم، ذكره أبو المعالي وغيره. وقال الإمام ابن قيم الجوزية رحمه الله في كتابه زاد المعاد في هدي خير العباد: وكان صلى الله عليه وسلم يمهل يوم الجمعة حتى يجتمع الناس، فإذا اجتمعوا خرج إليهم، فإذا دخل المسجد سلم عليهم، فإذا صعد المنبر استقبل الناس بوجهه وسلم عليهم، ويأخذ بلال في الأذان، فإذا فرغ منه قام النبي صلى الله عليه وسلم فخطب. وقال العلامة ابن عثيمين رحمه الله في فتاوى نور على الدرب: الأفضل أن يبقى، يعني الخطيب، الأفضل أن يبقى في بيته حتى يأتي وقت الصلاة، لأن هذا هدي النبي صلى الله عليه وسلم، ولا شك أن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، فيبقى في بيته حتى يأتي وقت الصلاة ثم يأتي. فإذا دخل المسجد سلم على من يمر به، وإذا صعد المنبر اتجه إلى الناس جميعا وسلم عليهم. وقال العلامة الألباني رحمه الله: المفروض في الخطيب أن يدخل المسجد ويصعد المنبر فورا، وفي هذه الحالة ليس عليه صلاة تحية. أما إن دخل المسجد وجلس في المسجد ولم يصعد المنبر فلا بد له من التحية. وقد تقدم هذا التفصيل في قول بعض المالكية. المسألة 19، وهي عن الموالاة. المسألة 19 وهي عن الموالاة بين الخطبتين وبين الخطبة وبين الصلاة. تقدم في المسألة الثانية أنه يشترط الترتيب، أنه يشترط الترتيب بين خطبة الجمعة وصلاتها، فتكون الخطبة أولا ثم الصلاة، وإلا لم تصح الجمعة. وأن هذا، وتقدم أن هذا باتفاق المذاهب الأربعة، بل جاء في كتاب الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع للخطيب الشربيني الشافعي رحمه الله: الشرط السادس خطبتان، وكونهما قبل الصلاة بالإجماع إلا من شذ. وقال ابن رشد المالكي رحمه الله في كتابه بداية المجتهد: اتفق المسلمون على أنها خطبة وركعتان بعد الخطبة. وذكر الحافظ ابن حجر العسقلاني الشافعي رحمه الله في كتابه التلخيص الحبير أن تقديم الخطبتين على الصلاة متواتر عنه صلى الله عليه وسلم، وهو إجماع. وهذه المسألة وهي 19 عن الموالاة بين الخطبة والصلاة. والموالاة هي تتابع، والموالاة هي تتابع أجزاء الشيء بحيث يؤتى بها على إثر بعض، ولا تتأخر عن بعض بفاصل طويل ولا قصير. وقد دلت السنة النبوية الصحيحة على أن خطيب الجمعة يوالي بين الخطبة الأولى والثانية، فلا يفصل بينهما بفاصل طويل بل بجلسة خفيفة، ويوالي أيضا بين الخطبة والصلاة، فلا يؤخر الصلاة بل يصلي بعد انتهائه من خطبته ونزوله من منبره على الفور. فأخرج البخاري ومسلم عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب يوم الجمعة قائما ثم يجلس ثم يقوم كما يفعلون اليوم. وأخرج مسلم عن جابر بن سمرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يخطب قائما ثم يجلس ثم يقوم فيخطب قائما. ووجه الاستدلال من هذين الحديثين أنه صلى الله عليه وسلم والى بين الخطبتين، فلم يفصل بينهما إلا بجلسة خفيفة. وأخرج النسائي بسند صحيح من طريق الزهري عن السائب بن يزيد رضي الله عنه أنه قال: كان بلال يؤذن إذا جلس رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر يوم الجمعة، فإذا نزل أقام، ثم كان كذلك في زمن أبي بكر وعمر رضي الله عنهما. وصححه أيضا العلامة الألباني. وأخرج أحمد وابن خزيمة وابن ماجه من طريق آخر عن الزهري بلفظ ما كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم إلا مؤذن واحد، إذا خرج أذن وإذا نزل أقام. وأبو بكر وعمر كذلك، فلما كان عثمان وكثر الناس أمر بالنداء الثالث على دار في السوق يقال لها الزوراء، فإذا خرج أذن وإذا نزل أقام. وقد صححه ابن خزيمة والألباني. ووجه الاستدلال من هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم والخلفاء بعده رضي الله عنهم والوا بين الخطبة والصلاة، فلم يفصلوا بينهما إلا بقدر النزول والإقامة. وقد اختلف العلماء في حكم الموالاة، وقد اختلف العلماء رحمهم الله تعالى في حكم الموالاة بين الخطبة والصلاة على قولين. القول الأول أنها شرط، فلا تصح الخطبة والصلاة مع الفاصل الطويل عرفا ويستأنف من جديد القول الأول أنها شرط، فلا تصح الخطبة والصلاة مع الفاصل الطويل عرفا، وهو قول عند الحنفية ومذهب المالكية، والأصح في مذهب الشافعي وهو القول الجديد، والصحيح في مذهب أحمد. ومن حجة هذا القول أن الجمعة ومن حجة هذا القول أولا أن الجمعة عبادة مركبة من الخطبة والركعتين، ولا تصح إلا بهما جميعا إجماعا، فوجب أن يوالى بينهما، لا سيما والموالاة بينهما هي فعل النبي صلى الله عليه وسلم وفعل خلفائه رضي الله عنهم الدائم. وقد وقع فعله صلى الله عليه وسلم مفسرا لمجمل قوله سبحانه فاسعوا إلى ذكر الله، والذكر هاهنا الصلاة والخطبة بإجماع. وثانيا أن الخطبة والركعتين مرتبطتان ببعض، فلا تصح الجمعة إلا إذا سبقت الخطبة الركعتين إجماعا إلا من شذ، فوجب أن يوالى بينهما. وثالثا أن الجمعة إنما قصرت من أجل الخطبة، كما ثبت ذلك عن عطاء ومجاهد وطاووس ومكحول من التابعين، فقامت مقام الركعتين، وركعات الصلاة يجب الموالاة بينهما وإلا بطلت الصلاة، فوجب أن يوالى أيضا بين الخطبة والصلاة. القول الثاني أنها لا تشترط، القول الثاني أن الموالاة لا تشترط، وتصح الخطبة والصلاة مع الفاصل الطويل عرفا، وتصح الصلاة مع الفاصل الطويل، وهو قول عند الحنفية وقول للشافعية وهو القول القديم وقول بعض الحنابلة. ولعل من حجج هذا القول أن المنقول عن النبي صلى الله عليه وسلم وخلفائه رضي الله عنهم هو الفعل فقط، والفعل المجرد لا ينهض على أكثر من الاستحباب، لكن قد يقال إن فعل النبي صلى الله عليه وسلم الدائم وقع مفسرا لمجمل قوله سبحانه فاسعوا إلى ذكر الله، والذكر هاهنا الصلاة والخطبة بإجماع، وقد والى بينهما النبي صلى الله عليه وسلم. ونص المالكية والشافعية والحنابلة على أن المرجع في معرفة الفاصل الطويل الذي يوجب الاستئناف والفاصل اليسير الذي يغتفر هو العرف، ودونكم بعض كلام الفقهاء رحمهم الله حول هذه المسألة. قال الإمام موفق الدين ابن قدامة الحنبلي رحمه الله في كتابه المغني والموالاة شرط في صحة الخطبة، فإن فصل بعضها من بعض بكلام طويل أو سكوت طويل أو شيء غير ذلك يقطع الموالاة استأنفها، والمرجع في طول الفصل وقصره إلى العادة. وكذلك يشترط الموالاة بين الخطبة والصلاة، وإن احتاج إلى الطهارة تطهر وبنى على خطبته ما لم يطل الفصل، انتهى كلامه. وقال العلامة أبو زكريا النووي الشافعي رحمه الله في كتابه المجموع شرح المهذب: وإن عادوا بعد طول الفصل ففيه خلاف مبني على اشتراط الموالاة بين الخطبة والصلاة، وفيه قولان مشهوران أصحهما وهو الجديد الاشتراط، فعلى هذا لا تجوز صلاة الجمعة بتلك الخطبة، والثاني لا يشترط فعلى هذا يصلي بها. وهل تجب إعادة الخطبة وصلاة الجمعة أم لا؟ قال المزني في المختصر: قال الشافعي: أحببت أن يبتدئ الخطبة ثم يصلي الجمعة، فإن لم يفعل صلى بهم الظهر، انتهى كلامه. وقال العلامة ابن المفلح الحنبلي رحمه الله في كتابه الفروع: ويشترط الموالاة بين الخطبتين وبينهما وبين الصلاة في الأصح وفاقا للشافعية كبين أجزاء الخطبة، وحكى فيه الخلاف. وقال علاء الدين الكاساني الحنفي رحمه الله في كتابه بدائع الصناع في ترتيب الشرائع عن خطبة الجمعة: أشار إلى أنها ليست نظير الصلاة، فلا تشترط لها الطهارة إلا أنها سنة، لأن السنة هي الوصل بين الخطبة والصلاة، ولا يتمكن من إقامة هذه السنة إلا بالطهارة. وقال أبو الفضل الموصلي الحنفي رحمه الله في كتابه الاختيار بتعليل المختار عن خطيب الجمعة قال: فلا تشترط له الطهارة إلا أنه يكره لما فيه من الفصل بين الخطبة والصلاة بالوضوء، وقد أساء لمخالفته السنة. وقال الشرمبلالي المصري الحنفي رحمه الله في مراقي الفلاح شرح نور الإيضاح: ويشترط ألا يفصل بين الخطبة والصلاة بأكل وعمل قاطع، واختلف في صحتها لو ذهب لمنزله لغسل أو وضوء، فهذه خمس شروط أو ست لصحة الخطبة فليتنبه لها. وقال أحمد الطحطاوي الحنفي رحمه الله كما في حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح قوله: فهذه خمس شروط أو ست لصحة الخطبة: السادس عدم الفصل بين الخطبة والصلاة بقاطع، انتهى كلامه. وقال ابن عابدين الحنفي رحمه الله في حاشيته: وكذا بوضوء أو غسل لو ظهر أنه محدث أو جنب كما مر، بخلاف أكل أو شرب حتى لو طال الفصل استأنف الخطبة كما مر فافهم. وقال صاحب انتهى كلامه وقال صاحب درر الحكام من الحنفية: لأن الرواية محفوظة عن أبي حنيفة في المبسوط وغيره أن الكلام يكره عنده بين الخطبة والصلاة. وفي الشرح الكبير للشيخ الدردير وحاشية الدسوقي من كتب المالكية وقوله: وبكونه الخاطب وصف ثان لإمام، أي يشترط فيه أن يكون مقيما وأن يكون هو الخاطب وأن يكون هو الخاطب إلا لعذر طرأ عليه بعد الخطبة كجنون ورعاف مع بعد الماء فيصلي بهم غيره ولا يعيد الخطبة، ووجب انتظاره لعذر قرب زواله بالعرف كحدث حصل بعد الخطبة أو رعاف يسير والماء قريب على الأصح، وقيل لا يجب كما لو بعد. وأشار لخامس شروط الصحة بقوله: وبخطبتين قبل الصلاة، فلو خطب بعدها أعاد الصلاة فقط إن قرب وإلا استأنفها، لأن من شروطها وصل الصلاة بها. وفيه أيضا قوله: لأن من شروطها وصل الصلاة بها، أي ووصل بعضها ببعض كذلك، ويسير الفصل مغتفر، انتهى تقرير شيخنا عدوي، انتهى كلامه. وفي التاجي والإكليل لمختصر خليل من كتب المالكية أيضا ابن عرفة شرط الخطبة وصل الصلاة بها، ويسير الفصل عفو انتهى. هذه بعض النقولات عن أهل المذاهب الأربعة في هذه المسألة، وقد تم تلخيص ما جاء فيها وفي غيرها في بداية الكلام. المسألة 20 وهي من أهم المسائل، وهي عن مضمون خطبة الجمعة الذي لا تصح إلا به أو يستحب فيها. ينبغي أن تكون خطبة الجمعة مشتملة على حمد الله تعالى والثناء عليه والصلاة على رسوله صلى الله عليه وسلم والوصية بتقوى الله والوعظ والتذكير وقراءة شيء من القرآن والدعاء للمسلمين. وقد قال الحافظ ابن رجب الحنبلي رحمه الله في كتابه فتح الباري بعد أن ذكر جملة من الأحاديث المتعلقة بخطبه صلى الله عليه وسلم قال: فظهر بهذا أن خطبة النبي صلى الله عليه وسلم كانت تشتمل على حمد الله والثناء عليه بما هو أهله وعلى الشهادة لله بالتوحيد ولمحمد بالرسالة، وأنه صلى الله عليه وسلم كان يعظ الناس ويذكرهم بالله وبوحدانيته وتفرده بالربوبية والمشيئة ويحثهم على تقواه وطاعته، وكان غالبا يفصل بين التحميد وتوابعه من الشهادتين وما بعد ذلك من الوعظ والأمر والنهي بقوله أما بعد، وكان أيضا يتلو من القرآن في خطبته. وفي القراءة في الخطبة أحاديث كثيرة، ولم ينقل عنه أنه كان يصلي على نفسه في الخطبة، بل كان يشهد لنفسه بالعبودية والرسالة، ولكن روي عنه الأمر بالإكثار من الصلاة عليه في يوم الجمعة وليلة الجمعة، وأن الصلاة عليه معروضة عليه، فالصلاة والسلام عليه في الخطبة يوم الجمعة حسن متأكد الاستحباب، انتهى كلامه. وقال الإمام ابن قيم الجوزية رحمه الله في كتابه زاد المعاد في هدي خير العباد: وكان مدار خطبه صلى الله عليه وسلم على حمد الله والثناء عليه بآلائه وأوصاف كماله ومحامده وتعليم قواعد الإسلام وذكر الجنة والنار والمعاد والأمر بتقوى الله، وكان يخطب في كل وقت بما تقتضيه حاجة المخاطبين ومصلحتهم، ولم يكن يخطب خطبة إلا افتتحها بحمد الله ويتشهد فيها بكلمتي الشهادة ويذكر فيها نفسه باسمه العلم، انتهى كلامه رحمه الله. ومن الأحاديث الواردة في بيان ما اشتملت عليه خطب النبي صلى الله عليه وسلم أولا ما أخرجه مسلم عن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال: كانت للنبي صلى الله عليه وسلم خطبتان يجلس بينهما يقرأ القرآن ويذكر الناس. وثانيا ما أخرجه البخاري واللفظ له ومسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: صعد النبي صلى الله عليه وسلم المنبر فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: أيها الناس إلي، فثابوا إليه ثم قال: أما بعد، فإن هذا الحي من الأنصار يقلون ويكثر الناس، فمن ولي شيئا من أمة محمد صلى الله عليه وسلم فاستطاع أن يضر فيه أحدا أو ينفع فيه أحدا فليقبل من محسنهم ويتجاوز عن مسيئهم. وثالثا ما أخرجه أبو داود عن الحكم ابن حزن الكلفي رضي الله عنه حين وفد المدينة على رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: فأقمنا بها أياما شهدنا فيها الجمعة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقام متوكئا على عصا أو قوس فحمد الله وأثنى عليه كلمات خفيفات طيبات مباركات، ثم قال: أيها الناس، إنكم لن تطيقوا أو لن تفعلوا كل ما أمرتم به، ولكن سددوا وأبشروا. وقد صححه ابن خزيمة وابن السكن، وحسنه ابن حجر العسقلاني والألباني وابن باز والوادعي. ورابعا ما أخرجه مسلم عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: قال: شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة يوم العيد، فبدأ بالصلاة قبل الخطبة، ثم قام متوكئا على بلال فأمر بتقوى الله وحث على طاعته ووعظ الناس وذكرهم، ثم مضى حتى أتى النساء فوعظهن وذكرهن. وفي لفظ للنساء بإسناد صحيح: فلما قضى الصلاة قام متوكئا على بلال فحمد الله وأثنى عليه ووعظ الناس وذكرهم وحثهم على طاعته، ثم مال ومضى إلى النساء ومعه بلال فأمرهن بتقوى الله ووعظهن وذكرهن وحمد الله وأثنى عليه ثم حثهن على طاعته الحديث. وخامسا ما أخرجه أحمد وأبو داود والترمذي وغيرهم بإسناد حسن عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: كل خطبة ليس فيها تشهد فهي كاليد الجذماء. وقوله صلى الله عليه وسلم كاليد الجذماء أي المقطوعة، والمراد من ذلك أن كل خطبة لا يؤتى فيها بالشهادتين كاليد المقطوعة التي لا فائدة بها. وقد صحها هذا الحديث ابن حبان والألباني، وحسنه الترمذي والوادعي، وقال ابن رجب: رجاله ثقات. وقال ابن قيم الجوزية: ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. وسادسا ما أخرجه مسلم وأحمد والنسائي واللفظ له عن جابر رضي الله عنه أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوم فيخطب فيحمد الله ويثني عليه بما هو أهله، ويقول: من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، إن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة. وأنا قلت إنه لفظ النسائي، وأظن هذا لفظ الإمام أحمد. وفي لفظ مسلم: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خطب احمرت عيناه وعلى صوته واشتد غضبه حتى كأنه منذر جيش يقول: صبحكم ومساكم، ويقول: بعثت أنا والساعة كهاتين، ويقرن بين إصبعيه السبابة والوسطى، ويقول: أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل بدعة ضلالة. هذه عدة أحاديث قد اشتملت على، أو قد ذكرت لنا بعض ما اشتملت عليه خطب النبي صلى الله عليه وسلم، فمنها ما كان في الجمعة، ومنها ما كان في العيد، ومنها ما كان في غير ذلك. ثم نرجع إلى ما ينبغي أن تتضمنه خطبة الجمعة. فمما ينبغي أن يكون في هذه الخطبة حمد الله تعالى والثناء عليه والصلاة على رسوله صلى الله عليه وسلم مع الشهادة لله بالوحدانية ولنبيه بالرسالة والوصية بذكر الله تعالى والوصية بتقوى الله تعالى وتذكير الناس ووعظهم وقراءة شيء من القرآن والدعاء في ختام الخطبة. فأما حمد الله تعالى والثناء عليه في بداية خطبة الجمعة فلا خلاف بين أهل العلم في مشروعيته، حيث قال الحافظ ابن رجب الحنبلي رحمه الله تعالى في كتابه فتح الباري: فأما خطبة الجمعة فلا خلاف أنها تستفتح بالحمد. وحكى الإجماع، انتهى كلامه، وحكى الإجماع أيضا على مشروعية استفتاح الخطب بالحمد بعض أئمة الشافعية كما قال ابن رجب في فتح الباري، ونقله أيضا ابن تيمية كما في غاية المرام شرح مغني ذوي الأفهام. واختلف العلماء رحمهم الله في حكم افتتاح خطبة الجمعة بالحمد على قولين: القول الأول أنه ركن لا تصح الخطبة إلا به، ويتعين لفظ الحمد، وهو مذهب الشافعي وأحمد، ورواية عن مالك رحمه الله ورحم جميع أئمة المسلمين، واختاره ابن عثيمين كما في فتاوى نور على الدرب. ووجه هذا القول أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يداوم عليه، ولم ينقل عنه أنه أخل به، وحمده داخل في بيان مجمل الذكر المأمور بالسعي إليه في قوله تعالى: فاسعوا إلى ذكر الله، والذكر هو الصلاة والخطبة بإجماع. القول الثاني أنه مستحب، وهو مذهب أبي حنيفة ومالك في رواية وابن حزم، واختاره ابن تيمية وصديق حسن خان والسعدي، ولم يتعقبه الألباني حين نقله عن صديق حسن خان في كتابه الأجوبة النافعة. وعادته رحمه الله تعالى أنه يتعقب ما لا يراه صوابا. ووجه هذا القول أنه لم يأتي فيه عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا مجرد الفعل، ولا يكفي ذلك في الإلزام. وقالوا ورود حمد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم في افتتاح خطب الحج والعيد والاستسقاء والكسوف والخطب العارضة والمواعظ ومداومته عليه يدل على أن الحمد سنة افتتاح الخطب جميعها، وعامة هذه الخطب لا تجب. وليس كل ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم في خطبته يجب بدلالة دخوله في بيان مجمل الآية، بدليل إجماعهم على سنية بعض الأشياء في الخطبة. وللعلماء رحمهم الله تعالى في حمد الله والثناء عليه بخطبة الحاجة في افتتاح خطبة الجمعة أقوال: القول الأول أنه جائز، وممن وجدت لهم خطبا مكتوبة، وكانت أكثر أو عامة خطبهم بدون خطبة الحاجة هؤلاء العلماء: محمد ابن عبد الوهاب وصديق حسن خان والسعدي ومحمد ابن عثيمين وعبد الرحمن المعلمي وصالح الفوزان وعبد العزيز آل الشيخ. وذلك لأمور: الأول أن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينقل عنه صريحا فعلها، والمداومة أن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينقل عنه صريحا أنه كان يفتتح خطبة الجمعة بخطبة الحاجة، ناهيك عن المداومة عليها، بل المشهور في الأحاديث عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان يفتتحها بحمد الله والثناء عليه دون ذكر صيغة معينة. والثاني أن زيادة في النكاح وغيره في حديث خطبة الحاجة قد جاءت من طريق أعل بالانقطاع، واختلف الرواة في ذكرها، فبعضهم يذكرها وبعضهم لا يذكرها وهم الأكثر. والثالث أن أكثر المحدثين والفقهاء يذكرون خطبة الحاجة في باب النكاح وليس في باب الجمعة. القول الثاني أنه يستحب، القول الثاني أنه يستحب وأنه المسنون والأفضل. وحجة ذلك قول ابن مسعود رضي الله عنه: علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم خطبة الحاجة في النكاح وغيره. وقد تقدم الكلام على زيادة في النكاح وغيره. وفي بعض كتب الحنفية كالمحيط البرهاني في الفقه النعماني والبحر الرائق شرح كنز الدقائق: وينبغي أن تكون الخطوة الثانية الحمد لله نحمده ونستعينه إلى آخره. القول الثالث أن المداومة عليها من محدثات الخطب. القول الثالث أنها جائزة، وأما المداومة عليها فمن محدثات الخطب. قالوا: لأنه لم يرد نص صريح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه خطب بها في الجمعة، والمداومة من باب أولى. وبهذا نكون قد انتهينا من الكلام على حمد الله في أول الخطبة. وأما الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فقد قال الإمام أحمد رحمه الله كما في زاد المسافر لعبد العزيز غلام الخلال: لم يزل الناس يخطبون بالثناء على الله تعالى والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ويتكلمون، يعني ثم يشرعون فيما يريدون. ولأهل العلم رحمهم الله تعالى في حكم الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم في خطبة الجمعة أقوال. القول الأول أنها ركن لا تصح الخطبة إلا بها، ويتعين لفظ الصلاة، وبه قال الشافعي وأحمد، وهو رواية عن مالك، واختاره الشيخ محمد ابن إبراهيم آل الشيخ رحمه الله تعالى. وقال العلامة ابن قاسم الحنبلي رحمه الله في كتابه حاشية الروض المربع: والمراد بالشرط هنا ما تتوقف عليه الصحة أعم من أن يكون داخلا أو خارجا، فيعم الركن كالحمد والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وقراءة آية والوصية بتقوى الله وفاقا للشافعي ورواية عن مالك وجماهير السلف، واستمر العمل عليه. وظاهر كلامهم يشترط اسمه الشريف صلى الله عليه وسلم كقوله: اللهم صلي على محمد أو على النبي، فلا يكفي صلى الله عليه وسلم ونحوه، ولو سبقه قوله أشهد أن محمدا عبده ورسوله ونحوه. انتهى كلامه. القول الثاني أنها سنة، وهو مذهب أبي حنيفة والمشهور عند المالكية وقول بعض الحنابلة ومال إليه ابن رجب الحنبلي والسعدي. ووجه هذا القول ما قاله الحافظ ابن رجب الحنبلي رحمه الله في كتابه فتح الباري، قال: ولم ينقل عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان يصلي على نفسه بالخطبة، بل كان يشهد لنفسه بالعبودية والرسالة، ولكن روي عنه الأمر بالإكثار من الصلاة عليه في يوم الجمعة وليلة الجمعة، وأن الصلاة عليه معروضة عليه، فالصلاة والسلام عليه في الخطبة يوم الجمعة حسن متأكد الاستحباب، لكن لا يظهر أنه تبطل الخطبة بتركه، بل الواجب الشهادتان مع الحمد والموعظة. القول الثالث أن الواجب هو الشهادة لرسول الله صلى الله عليه وسلم بأنه عبد الله ورسوله، وهذا القول قاله ابن تيمية وتلميذه ابن قيم الجوزية وابن رجب الحنبلي، وذلك لما أخرجه أحمد وأبو داود والترمذي وغيرهم بإسناد حسن عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: كل خطبة ليس فيها تشهد فهي كاليد الجذماء. وقد صححه ابن حبان والسيوطي والألباني. وقال الترمذي هذا حديث حسن غريب وحسنه المناوي. وقال ابن قيم الجوزية إسناده قوي. وقال مرة ثبت. وقال ابن رجب ورجاله ثقات. وقال الصنعاني ثبت. وقد قال المناوي الشافعي رحمه الله في كتابه فيض القدير في بيان معنى هذا الحديث، يعني أن كل خطبة لم يؤت فيها بالحمد والثناء علي فهي كاليد المقطوعة التي لا فائدة بها لصاحبها. وأراد بالتشهد هنا الشهادتين من إطلاق الجزء على الكل كما في التحيات. قال القاضي: أصل التشهد الإتيان بكلمة الشهادة، وسمي التشهد تشهدا لتضمنه إياهما، ثم اتسع فيه فاستعمل في الثناء على الله تعالى والحمد له. انتهى كلامه. وقال العلامة ابن قاسم رحمه الله في كما في المستدرك على مجموع فتاوى ابن تيمية: ويجب في الخطبة أن يشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. وأوجب أبو العباس، وأبو العباس هو ابن تيمية، وأوجب أبو العباس في موضع آخر الشهادتين، وتردد في وجوب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في الخطبة، وقال في موضع آخر وهو الأشبه أن الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم فيها واجبة ولا تجب منفردة، لقول عمر رضي الله عنه: الدعاء موقوف بين السماء والأرض حتى تصلي على نبيك صلى الله عليه وسلم. انتهى كلامه. وأما قراءة شيء من القرآن في الخطبة فهو مشروع بالإجماع، وقد نقله النووي في شرح صحيح مسلم وابن قاسم في حاشية الروض المربع. وقال رحمه الله في كتابه الإحكام شرح أصول الأحكام وفيه وغيره بعد بعض الأحاديث وفيه وغيره وفيه وغيره دليل على مشروعية قراءة آية أو آيات أو سورة في الخطبة كل جمعة، وأجمعوا على ذلك. وانتهى كلامه. وقال ابن مازة الحنفي رحمه الله في كتابه المحيط البرهاني في الفقه النعماني: فالأخبار قد توافرت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ القرآن في خطبته، وأن خطبته لا تخلو عن سورة أو آي من القرآن. انتهى كلامه. وللعلماء رحمهم الله تعالى في نوع مشروعية قراءة القرآن في خطبة الجمعة قولان: القول الأول أنها ركن لا تصح الجمعة إلا بها، وهو المشهور في مذهب الشافعي وأحمد. وقال الحافظ ابن رجب الحنبلي رحمه الله في كتابه فتح الباري: وأما قراءة القرآن فالأكثرون على وجوبها في الخطبة. ووجه هذا القول أن هذا هو مقصود الخطبة، وقد أخرج مسلم عن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال: كانت للنبي صلى الله عليه وسلم خطبتان يجلس بينهما يقرأ القرآن ويذكر الناس، وقد خرجت قراءته صلى الله عليه وسلم تفسيرا لمجمل قوله سبحانه: فاسعوا إلى ذكر الله، والذكر هاهنا الصلاة والخطبة بإجماع. وأقل قراءة عند أكثرهم آية، وقال بعضهم يجزئ أقل من آية، وقال آخرون أقلها ثلاثة أو آية، وقال آخرون أقلها ثلاث أو آية طويلة. القول الثاني أنها مشروعية استحباب، وهو مذهب الحنفية والمالكية ورواية عن أحمد ووجه عند الشافعية واختاره السعدي. ووجه هذا القول أنه لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا مجرد الفعل وهو القراءة، والفعل وهو القراءة في الخطبة، والفعل لا ينهض على أكثر من الاستحباب. وقد أخرج مسلم عن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال: كانت للنبي صلى الله عليه وسلم خطبتان يجلس بينهما يقرأ القرآن ويذكر الناس. وأخرج مسلم عن بنت لحارثة ابن النعمان رضي الله عنها أنها قالت: ما حفظت قاف إلا من في رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب بها في كل جمعة. وأخرج مسلم عن أخت لعمرة بنت عبد الرحمن رضي الله عنهما أنها قالت: أخذت قاف والقرآن المجيد من في رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة وهو يقرأ بها على المنبر في كل جمعة. وهذان وهذه الأحاديث تدل على إكثاره صلى الله عليه وسلم من قراءة القرآن في خطبه. وأما الموعظة والوصية بتقوى الله تعالى في الخطبة فللعلماء رحمهم الله تعالى فيها أقوال. القول الأول أنهما ركن، القول الأول أنهما ركن، وهو مذهب الشافعي وأحمد ومالك في رواية وغيرهم، لأن هذا هو مقصود الخطبة، لأن هذا هو مقصود الخطبة. وقد أخرج مسلم عن جابر بن سمرة رضي الله عنه أنه قال: كانت للنبي صلى الله عليه وسلم خطبتان يجلس بينهما يقرأ القرآن ويذكر الناس. وقال الإمام ابن قيم الجوزية رحمه الله في كتابه زاد المعاد في هدي خير العباد: وكان مدار خطبه على حمد الله والثناء عليه بآلائه وأوصاف كماله ومحامده وتعليم قواعد الإسلام وذكر الجنة والنار والمعاد والأمر بتقوى الله. وقال أيضا في خصائص الجمعة 22 أن فيه الخطبة التي يقصد بها الثناء على الله وتمجيده والشهادة له بالوحدانية ولرسوله صلى الله عليه وسلم بالرسالة وتذكير العباد بأيامه وتحذيرهم من بأسه ونقمته ووصيتهم بما يقربهم إليه وإلى جنانه ونهيهم عما يقربهم من سخطه وناره. فهذا هو مقصود الخطبة والاجتماع لها، فهذا هو مقصود الخطبة والاجتماع لها. القول الثاني أنهما سنة تصح الخطبة بدونهما، وهو مذهب أبي حنيفة ورواية عن مالك. وضعف هذا القول بأن صحة الخطبة مع الترك يخالف مقصود الخطبة الذي شرعت لأجله. وقد قال الحافظ ابن رجب الحنبلي رحمه الله في كتابه فتح الباري والمنصوص عن أحمد ما نقله عنه محمد بن الحكم، وقد سأله عن الرجل يخطب يوم الجمعة فيكبر ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ويحمد الله تكون خطبة، وقلت له: إن أصحاب ابن مسعود يقولون إذا كبر وصلى على النبي صلى الله عليه وسلم وحمد الله تكون خطبة. قال: لا تكون خطبة، قال: لا تكون خطبة إلا كما خطب النبي صلى الله عليه وسلم أو خطبة تامة. وهذا يدل على أنه لا بد في ذلك من موعظة، وقد صرح به في رواية حنبل فقال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا خطب وعظ فأنذر وحذر الناس. فهذا تفسير قوله لا تكون خطبة إلا كما خطب النبي صلى الله عليه وسلم. ومذهب الشافعي وأصحابه لا يصح، يعني كمذهب أحمد رحمه الله. انتهى كلامه. وبعد هذا الاستعراض لمحتويات الخطبة أذكر خلاصة كلامهم، كلام أهل العلم رحمهم الله في الخطبة المجزئة، فأقول للفقهاء رحمهم الله في خطبة الجمعة التي تجزئ وتصح بها جمعة الناس ثلاثة أقوال. القول الأول أنه يجزئ ما يقع عليه اسم خطبة، قل الكلام أو كثر، وهو قول أبي يوسف ومحمد بن الحسن من أصحاب أبي حنيفة والأوزاعي وقول لمالك وقول ابن القاسم، وهو قول أبي يوسف ومحمد ابن الحسن من أصحاب أبي حنيفة والأوزاعي وقول لمالك وقول ابن القاسم من أصحابه وقول إسحاق ابن راهوية وقول أبي ثور وداود الظاهري وقول ابن المنذر وقول طائفة من الشافعية، ونسبه النووي رحمه الله في شرح صحيح مسلم إلى الجمهور. القول الثاني أن أقل ما يقع عليه اسم خطبة أن يحمد الله ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ويوصي بتقوى الله ويقرأ شيئا من القرآن في الأولى، وهو رواية عن مالك وقول الشافعي والمشهور في مذهب أحمد، وزاد الشافعي الدعاء لأن الدعاء في الأصح عن الشافعية كما تقدم ركن لا تصح الخطبة إلا به، لا تصح الخطبة والجمعة إلا به. القول الثالث أن الإمام إن خطب يوم الجمعة فاقتصر على تسبيح الله أو حمده أو هلل بقصد الخطبة أجزأه، وهو قول أبي حنيفة وقول ابن الحكم من المالكية. لماذا؟ قالوا لأن التسبيح ذكر لله تعالى، وذكر الله هو مقصود الخطبة، فتتحقق وتصح بحصوله لأنه من ذكر الله تعالى. وهذا القول ضعيف جدا لأمرين: الأول أن النصوص الشرعية تضافرت في الخطبة، وهذا الاقتصار لا يسمى في العرف ولا في اللغة خطبة، والثاني أنه لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا أصحابه فعل ذلك ولا مرة واحدة. ونزيد ثالثا ألا وهو أن هذا القول يخالف مقصود الخطبة الذي شرعت لأجله، وهو تذكير الناس ووعظهم، والنبي صلى الله عليه وسلم قد فسره بفعله، والنبي صلى الله عليه وسلم قد فسر ما أمره الله سبحانه وتعالى به في آية سورة الجمعة واسعوا إلى ذكر الله، فسره بفعله، ولم يكن هذا أي الاقتصار على التسبيح أو التهليل وما أشبه ذلك لم يكن هذا من فعله صلى الله عليه وسلم. وقد قال علاء الدين الكاساني الحنفي رحمه الله في كتابه بدائع الصناع في ترتيب الشرائع: وأما كيفية الخطبة ومقدارها فقد قال أبو حنيفة أن الشرط أن يذكر الله تعالى على قصد الخطبة، كذا نقل عنه في الأمالي مفسرا قل الذكر أم كثر، حتى لو سبح أو هلل أو حمد الله تعالى على قصد الخطبة أجزأه. وقال أبو يوسف ومحمد الشرط أن يأتي بكلام يسمى خطبة في العرف. وقال الحافظ ابن المنذر رحمه الله تعالى في كتابه الأوسط: فأما ما قال النعمان، يعني به أبا حنيفة، فأما ما قال النعمان فلا معنى له، ولا أعلم أحدا سبقه إليه، وغير معروف عند أهل المعرفة باللغة بأن يقال لمن قال سبحان الله قد خطب، انتهى كلامه. وقال أبو زكريا النووي الشافعي رحمه الله في شرح صحيح مسلم: وهذا ضعيف، لأنه لا يسمى خطبة ولا يحصل به مقصودها مع مخالفته ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقال الإمام موفق الدين بن قدامة الحنبلي رحمه الله في كتابه المغني: ولنا أن النبي صلى الله عليه وسلم فسر الذكر بفعله، فيجب الرجوع إلى تفسيره. قال جابر بن سمرة: كانت صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم قصدا، وخطبته قصدا، يقرأ آيات من القرآن ويذكر الناس. انتهى كلامه. ولعلي أقف عند هذا القدر لأني قد تجاوزت الساعة.
وللاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net. وجزاكم الله خيراً.